بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن الكبر. والكبر هو أول ذنب عصي به الله عز وجل، فهو من أشد الذنوب وأشد البلايا وأشد الرزايا التي إن وقعت في قلب العبد أهلكته. وربما يتصور ومتصور أو يطرأ على ذهن البعض أن الكبر متعلق بالأغنياء أو أصحاب الجد، قد يتعلق بأي إنسان. قد ترى فقيرا فيه من الكبر والبغي والظلم أعظم من إبليس، ولكن هذا الكبر مخفي بداخله، يظهر عند تملكه أو تمكنه أو أن يفتح الله له بابا على الخلق. لأن طبعا الناس طبقات ودرجات، أعلى وأدنى، فلو أنه ارتفع درجة على بعض الخلق سامهم سوء العذاب لما فيه من كبر والعياذ بالله. وذم الكبر ورد في السنة كثيرا، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. دليل على أن الكبر يمحي ويزيل كل ذرات الإيمان والعياذ بالله. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، أي كبر. فدل على أن الذرة القليلة جدا جدا من الكبر محبطة لجميع الأعمال. وكما ذكرت بالأمس بأن إبليس كان له موضع ومكانة من العبادة والطاعة والدين والقرب من الله عز وجل، وكان فوق الملائكة، كان سيدا. فلما رأى المولى عز وجل منه الكبر امتحنه واختبره، فعند ذلك سقط عند هذا الاختبار العظيم الذي جعله الله عز وجل به رجيم، أي خارج من رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ضد الإيمان، فذرة من إيمان لا تجتمع مع ذرة من كبر، يعني كلاهما ضدان لا يتفقان ولا يلتقيان أبدا، الإيمان مع الكبر، لأن الإيمان وهدة يجعل القلب منخفض والكبر علو، فلا يجتمع العلو مع السفول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فدل على أن أهل النار هم أهل الكبر والعياذ بالله، وأن أهل الجنة هم أهل الضعف. مش معنى الضعف الفقير، لا أبدا، ضعف منكسر، لا يرى في قلبه ذرة من علو أبدا، ويرى أن جميع الخلائق دونه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعني تغير حاله جدا، وهذا حال من عرف الآخرة. كان يقول يعني كانت لي نفس تواقة تشتاق إلى العلو، فاشتقت الإمارة فنلتها وصار أميرا للمدينة فترة من الزمان، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة وهي أعلى شيء فنلتها، ثم بعدما نال الخلافة قال تاقت نفسي إلى الجنة فاشتقت الجنة. فمن ثم غير حياته لأن يسير في الطريق الذي يدخل به الجنة. في مرة كان جالس على المنبر وجيب ثوب مقطوع مدلة هكذا، وده أمير المؤمنين، فقال له مزاحم مولاه: يا أمير المؤمنين، لو غيرت من ثوبك، وفي بعض القول لو رتقت ثوبك يعني رأعت هذا القميص. فنظر عمر بن عبد العزيز إلى ثوبه، إلى هذا القطع الذي في جيب القميص، ثم قال: يا مزاحم، إنما العفو عند المقدرة. لا يسمى عفو، مش تبقى ذليل منكسر ثم تقول عفوت، لا، قادر على إيتاء العقوبة وإنزالها بغريمك ولكن تعفو. إنما العفو عند المقدرة، وإنما الزهد عند الجده. يعني تبقى معاك ومعاك ومحدش ينظر لك نظرة نقص، وتلبس بقى عادي، ممكن تلبس ملمع مكرمش، يعني لا يمنع أنك تتقلم. وذلك سلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني البذاذة، إنك بين الحين والآخر تحاول كده إيه تكسر نفسك شوي، تنزل درجة، مش لازم تبقى لازم تنشي على سنجة عشرة في كل وقت، لأن هذا يعطيك شيء من الكبر وشيء من العلو. لكن بين الحين والآخر لابد أنك تنزل نفسك شوي بأي صورة، بأي شيء، سواء في الملبس، في المأكل، في أي حياتك. يعني ما فيش مانع مثلا أنك مرة تتغدى بفول، فيها مشكلة دي؟ فيش مشكلة. أنا عارف أن الأخوة غالبا بيأكلوا فول، بس يعني برضو ممكن إيه يعني يظهر هذا ان ممكن فول، لان مثلا الظهر دي او الغداء شيء كبير عند كثير من الناس. ممكن مثلا يلبس يعني ليس من فاخر الثياب، لكن يمنع ان يلبس افخم شيء وافخر شيء، لكن بين الحين والاخر يؤدب نفسه ان القضيه اللباس ده مجرد شكل خارجي فقط فيلبس. فالبذاذة من الايمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي احيانا، يعني بعض الوقت يمشي حافي شوي، يعني فيش مشكلة مثلا لو طلعت برا المسجد خطوتين ثلاثة حافي، يعني ما فيش مشكلة. يعني مرة في أخ كنت أريده فخرجت سريعا، يعني حصلت بعض الإخوة جاري كأنها مصيبة وكأنها محنة، رغم أن أنا ما قصدت هذا، أنا على عجالة، لأن لو لبست النعل يعني هياخد وقت وهينصرف بعيد عني. فلذلك ينبغي الإنسان بين الحين والآخر يحاول أن ينظر فيما ينزل بنفسه حتى يطلع الله عز وجل على ذله وعلى فقره. عمرو بن العاص وقصص كثيرة قيلت فيها غلو وفيها جحود لعمرو بن العاص. عمرو بن العاص صحابي من خيرة الصحابة، وقد ثبت أن سلم قال له أنه يحبه. فعمرو بن العاص وهو على فراش الموت طبعا نال ما نال من ملك وسلطان وإمارة مصر وجمع من الأموال وإلى آخره، فهو على فراش الموت، كان على رأسه ولده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال له: صف الموت يا أبي. فوصف له الموت، ثم قال لحرسه وخدمه: اجمعوا الصناديق التي يعني خاصة بي، صناديق بقى فيها أشياء من ذهب والثياب وهذه الأشياء. فنظر إلى صناديقه إلى زي الدواليب الآن وبكى، ثم قال: من يشتري هذه؟ من يشتري هذه ويضمن لي الجنة رضي الله عنه؟ ثم ظل يبكي حتى رحمه من في المكان. أبو هريرة رضي الله عنه، هذا العالم الحبر محدث الصحابة، لما كان على فراش الموت، ولذلك العلماء يحبون أن العبد عند الموت يظهر الذل والانكسار، ويطلب من الله الرجاء. فلما كان أبو هريرة على فراش الموت بكى، فقيل أتبكي وأنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت وفعلت وفعلت؟ فقال: أيها الناس، بعد السفر، سفر طويل، بعد السفر وقلة الزاد وعقبة كأود، المهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار، لأنك ليس المرحلة تنتهي بموتك. بعد الموت كم تمكث في قبرك؟ بعد القبر كم تمكث على أرض المحشر؟ ثم بعد هذا كم ستمر على الصراط؟ ثم بعد هذا أين مصيره؟ عقبة كأود، آخرها إما جنة وإما نار. فلذلك الإنسان لابد أنه هو يعني يحاول أن ينزع منه هذا. مالك بن دينار كان يمشي فإذا بموكب أمير ماشي وجر الثياب، فتعمد مالك بن دينار أن يهين هذا الأمير، فزاحم الناس ودخل على الثوب بتاعه وراح دايس عليه. جاء الأمير كاد أن ينكفئ، فالأمير عجب تعجب، قال: أما تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أعرفك جيدا. أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة مدرة، وتحمل بين جنبيك العذرة، اللي هو البراز والوسخ أعزكم الله، النجاسة. أعرفك، أولك مني قذر، من أنت؟ آخرك جيفة يعني بين التراب مدرة، ثم أنت الآن هذه الثياب تغطي في داخلك أقبح شيء. فالأمير عاقل، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا مالك بن دينار. قال: حقا ما قلت، أنا كما ذكرت. وهذا الموقف يعني مثلا ما جاب نتيجة عكسية عند كما هو يحدث عند كثير من أهل الزمان. ممكن تنصح واحد تقول له: يا أخي كذا كذا، يعني الكبر يعني يشع من عينيه فلا يرضى موعظة ولا يقبلها. هذا الرجل الأمير غير نفسه وغير حاله. رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدا في قوم اسمه خريم الأسدي، سيد من سادات القبائل الكبار جدا، وجاء بقبيلته وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يدعوهم وجاء بهم للإسلام. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى له جمة قصة كده كبيرة نزلة كعادة بعض القبائل والثياب بتجر في الأرض. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني احمر وجهه، فخريم جلس ومعه قومه. فقبل أن يتكلم، بعد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وطول ثوبه. طيب يعني برضو في قضية، برضو الإنسان اللي ممكن نلاقي عنده كبر وزو مكانة، لما هتجيله يعني من فوق ومن أعلى لن يقبل منك، كيف تدخله؟ ذكر ربنا عز وجل لما قال لأعتى رجل على ظهر الأرض منذ أن خلق الله الخليقة، يعني الكبر كله كان فيه اللي هو فرعون. فقال عز وجل لموسى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني لينوا له في القول أو لينا له في القول، عسى أن يقبل هذه النصيحة فينزل عن الكبر الذي هو فيه. فخريم الأسدي لما سمع هذا الكلام ثناء نعم الرجل خريم، بس في عنده مشكلتين: طول الجمة وطول الثوب. فقال: يا رسول الله، ليس إلا ذاك، طب في حاجة كمان؟ قال: لا. فقال: أما هذه الجمة، وجاب مقراض. المقراض ما تكون زي المقص اليومين دول أو أي حاجة تقص تقطع الشعر. فقال: أما جمتها كذا، وأمسك بها وقرضها، وأما طول ثوبي فهكذا، وراح قصص الثوب، ما قالش بقى ودي للخياط وروح للحلاق، لا، تنفيذ، سرعة في التنفيذ. ولذلك يعني قضية الكبر هذه قضية عظيمة جدا، التخلص منها عسير، ولكن لو تخلص منها العبد نجا. يعني جاء رجل من الخوارج وقال: أريد أن ألقى هذا الأمير، يعني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. فلما دخل هذا الخارجي على عمر فأغلظ لعمر بالقول، وقال إن لم تكفر بآبائك فأنت مثلهم كافر، يعني أكفر بعبد الملك بن مروان وسليمان وهؤلاء، إن لم تكفر بآبائك فأنت كافر. فقال له عمر بن عبد العزيز: أستحلفك بالله، كم ذكرت من مرات هامان حتى تذكر آبائي وتريد منهم أن أكفر بهم؟ فسكت الرجل. ثم قال له عمر: يا هذا، أنت دخلت على أمير المؤمنين، وإني والله الذي لا إله غيره أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربنا عز وجل قال للكافر، قال لموسى عن الكافر فرعون: فقول له قولا لينا، هو كافر وأنا مسلم، فلما تغلظ لي في القول؟ فاستحي الخارجي وعاد عن بدعته وضلالته وجثى على ركبتيه وقبل قدمي عمر وسامحه عمر على ما كان منه. فلذلك يعني أمور كثيرة جدا قل من يتفطن إليها ويصل بها إلى قلبي أو إلى قلوب الناس. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. أصل النار لهؤلاء الصف، اللي عنده كبر، اللي عنده نفخة، عنده نفشة، وكما قلت قد يكون هذا عند الكافر وعند المؤمن، عند الغني، أقصد عند الكافر وعند المسلم، عند الغني وعند الفقير، لأن ده علة بالقلب، علة عظيمة جدا، إن ممكن الإنسان ترى يعني يظن نفسه أنه شيء وهو لا شيء. فهذه النار صنعت لهؤلاء وخلقت لهؤلاء. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار: كل جعذري جواظ، مستكبر جماع مناع. مستكبر دول أصناف أهل النار والعياذ بالله. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، اللي عنده خلق حسن، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، طبعا الثرثرة الكلام الكثير، لأن بعض الناس يجلس في مجلس ويحب أن يتفرد بالمجلس، لا يتكلم إلا هو، تحاول تخش كده تعمل عملية معارضة، مستحالة، يبدأ من أول ما يجلس لغاية ما ينتهي أنا وقال والحكاية الفلانية، ويجيب لك من الشرق والغرب. طب وانت عملت تلاقي نفسك بتتوب، عاوز تصحصح شوية، تخش معاه في مداخلة، مش ممكن، عنده حب انه يفضل هو اللي يمسك المجلس كله، الكلام من الأول إلى الآخر. الثرثرون والمتشدقون، التشدق بقى اللي هو التقعر بالكلام، يعني يتشدق بمعنى انه يتكلم كده بنفخة، يطلع الألفاظ كده كأنه بيطلع ايه يعني حبال من بقه، يعوج بقه يمين وشمال ومش عارف ايه وكده وحاجات كده، ايه كما قال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لا ايه عنده يعني اتعلم ازاي يعرف يتكلم زي ما بيقولوا. والمتشدقون والمتفيقهون، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، اللي هو بيتكلم ايه ببقه كده بطريقة معينة، فما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. شوف انظر، يعني من ضمن هؤلاء الذين يعني والعياذ بالله انه يعني سمي متفيق، يعني عنده جواه بلاوي مصيبة، يظن أنه أفضل وأعلى وأعلم من غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ولذلك برضو من الآفات العظيمة جدا الإنسان يعني يحاول أن يسامي ويساوي ويوافق أهل زمانه ولا يدري أصاب أم أخطأ. فمن ضمن هذا الأشياء طول الثوب، يعني ايه العلة في طول الثوب؟ يعني بعض الناس يقول لك انا مش متكبر، هذه كلمة تدل على انه متكبر، لان لا ينفي احد عن نفسه الكبر قط، الذي يستطيع أن يقول لست متكبر هذا هو متكبر، لأن الكبر هذا قد يدخل لأعلى الناس، وصل لأعلى المنازل في الدين ممكن يدخل، وده يحتاج إلى يعني أرباب قلوب حية وإلى أطباء قلوب حتى يستطيع أن يعالج قلبه. فهذا الأمر يصعب جدا على الإنسان يعرفه، لكن الإنسان يحاول أن يقطع الأسباب التي قد تؤدي إلى الكبر. أذكر موقف وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب جالس في أبهة الملك أمير المؤمنين، ومعه كبارات الدولة، كبار الصحابة، أصحاب الشجرة والبدريين والكبار. فكان في رجل جلف، الرجل هذا يعني في غلظة، اسمه عيينة بن حصن الفزاري. فدخل عيينة بن حصن، طبعا حب يتوسط لابن أخيه الحر بن قيس، أنا عاوز أجلس وأقابل عمر. فظل يعني الحر يدور ويلف مش عاوز يدخله، لكن المهم في النهاية سأل عمر أن يدخل، فأذن له عمر. فلما دخل عيينة بن حصن فقال له: يا عمر، أما تعرفني؟ أنا ابن الكابر عن الكابر عن الكابر عن الكابر، أنا ابن الأكابر يعني، بس عمال بيعدله. فعمر اتغاظ منه، لأنه ده يدل على أنه إيه؟ في كبر. فقال: أنت الخسيس ابن الخسيس ابن الخسيس ابن الخسيس، لأن هو كان كافرا، وأبوه كافر، وجده كافر، كلهم كفر، فأنت الخسيس ابن الخسيس ابن الخسيس ابن رجل جن. والعرب كانوا أهل دهاء، فطبعا هو لو عمل حاجة في المجلس طبعا مش هيطلع سالم. فأراد أن يبكت عمر ويكسره، فقال: هيه يا ابن الخطاب، جابها له بس إيه بطريق إنزال، بس بطريقة إيه يعني كما يقال بدون أن يشعر بها أحد، ما قال يا عمر ولا يا أمير المؤمنين، هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل. طبعا ثلاث أخطاء: إنه لم يناديه باسمه، وناداه باسم الأب اللي كان كافرا، وأيضا ذمه أنه لا يعطي الجزل، بخيل ولا يحكم بالعدل، جائر. في هذا المجلس طبعا عمر يعني كان مغاظ منه جدا، الرجل ده ليه مواقف سابقة كثيرة لا داعي لذكرها. فهم به عمر، راح قايم كده وهم به. فالحر ابن قيس ابن أخي عيينة، وكان هذا من جلساء عمر وكان من أفاضل أفاضل العلماء، فقال: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا اللي هو عمه ده من الجاهلين، لأنه يقول الكلام ده جاهل. قال الحر: فوالله ما تعداها عمر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فإذا ممكن الإنسان يعني في لحظة يشم من نفسه رائحة كبر في موقف، واحد أهانك، يهني أنا. ولذلك يعني برضو كما ذكرت بالأمس قضية الخصومة، الخصومة هذه بتكشف بين المتحابين أو المتحابين أيهم فيه كبر. اتنين مع بعض زي ما بيقول أهل مطوبس وكلين مع بعض إيه ملحات ايدكم، مش كده؟ مع بعض بياكلوه ما شاء الله، وقع خلاف من احدهما، من المخطئ ومن المصيب الله اعلم، مش مشكله، لان الاثنين متحبين، لان الحب يمحي ويزيل الذلات ويمحو الخطيئات. يعني قضيه الحب هذه قضيه اصليه، لو ان صاحبك او من احببت اخطا في واحد اثنين ثلاثه اربعه عشر عشرين لا يضره، لان له يد سابقه عليك. فكونك تحاسبه من مرة أو اثنين أو ثلاثة وأنت محب له هذه مصيبة. المهم الشاهد هنا، فوقع خلاف بينهما، من المخطئ الله أعلم، ولكن تصارما، حصل خصام بينهما. طب انظر قوله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن خيرهما إيه؟ أقل كبر من الآخر، لأن الثاني عنده كبر، ده شتمني، ده هزأني، ده أهني، إزاي ده مش عارف أنا مين، ده أنا عملت وسويت، وا 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 وا، وتظل تعد تعدد بعض الأياد التي أعطيتها وربما تنسى أياده أعطاها لك. فهذا هو الكبر. وذلك خيرهما هو اللي يروح له ويقول له أعتذر لك أنا الذي فعلت. وذلك مقع موقف جميل جدا بين أبي ذر وبين بلال. أبو ذر، وما أدراك ما أبو ذر؟ أبو ذر الغفاري، سيد سادات غفار. كان أبو ذر قبل الإسلام شغال قاطع طريق، ولكن ليس لنفسه، كان لا يأكل مما قطع، إنما يقطع الطريق للقبيلة بتاعته. جاي قوافل يروح مسك القافلة بكم واحد مع العصابة بتوعه، ويروح واخد اللي معها ويودي للقبيلة. أما هو فكان لا يأكل تكرما منه لهذا، يقول أنا ما صدش زي الأسد كده، ما صدش ولي أصيد لغيري. فأبو ذر بعد أن أسلم طبعا وضع غير، وبلال كان عبد. فوقع خلاف بين بين أبو ذر وبين بلال، حتى أن بلال سب أبا ذر، قال له أبوك كذا. طبعا أبو ذر ده أبو ذر اتجنن، فقال له يا ابن السوداء، يعني أنت بتسب أبي اللي هو كان كذا، أنت أمك كانت أما سوداء عبدة، يا ابن السوداء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أبا ذر وقال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ هو هذا الذي علمك الإسلام؟ فقال يا رسول الله من سب آباء الرجال، ده سب أبويا، من سب آباء، واللي كان مخطئ في البداية هو بلال، أن هو يعني حصل موقف بينه وبين أبي ذر فسب أبا ذر. لكن هنا بقى الموقف بقى اللي هو إيه يعني اللي عاوز علاج، أن أبا ذر سبه بمن؟ بأمه التي كانت، لأن أبو والد بلال وعبيد. فلما سبه بمن؟ بأمه، وانتقى فيه الخسيسة، دل على أن في مشكلة عند مين؟ عند أبي ذر. فقال يا أبا ذر أسببته أو عيرته بأمي؟ قال يا رسول الله إن من سب أباء الرجال سب أباءه وأمه. فقال صلى الله عليه وسلم إنك مرؤ فيك جاهلية. ما فيش بقى مناقشة ولا مواربة، هنا بقى في مصيبة، ما زال الكبر في نفسك. طيب هنا وقف أبو ذر على العلة، إيه العلة عنده؟ إن في مصيبة موجودة. فأسرع إلى بلال، هذا السيد أبو ذر كان شامخ، أسرع إلى بلال وألقى بنفسي على الأرض ووضع خده بحذاء نعل بلال، وقال يا بلال دع قدمك على خدي. يبقى عرف الموطن العلة ولا معرفهاش؟ علم موطن المرض فيه، فأراد أن يغير فغير. فهنا بكى بلال أنه ما تخيل أن أبا ذر سيد سادات غفار، رجل طويل كان إذا ركب دابته أقدامه تحف بالأرض، أنه يجثو على الأرض ويضع خده بحذاء نعل بلال ويقول ضع قدمك على خدي يا بلال. فاعتنقه بلال وبكى وقال غفر الله لك أبا ذر، غفر الله لك أبا ذر. طيب أبو ذر يتعلم الموقف ده لما تعلمش؟ تعلم إزاي؟ كان عنده خادم، العبد بتاعه، كان إذا اشترى ثوبا يشتري لخادمه نفس النوع ونفس الماركة، ما يروحش مثلا يجيب واحد، يجيب الدفة لواحد ويجيب لواحد حاجة صيني، لا نفس الشيء. هذا طبعا ما فيش موالد دلوقتي، بس ممكن صاحبك اللي انت بتحبه ممكن تجيب لنفسك انت الدفة وتروح جايب له جلبية كده ايه صيني وتقول خد هدية. فالمهم الشاهد، فكان يتساوى مع خادمه، ان قاعد يأكل يجيبه يأكل معاه نفس اللقمة ونفس الأكل، فعيب عليه هذا، يعني ده مولى وعبد، يعني ممكن بقى طبعا لان زي بالضبط الابن والاب، لكن المولى اشد العبد اشد. فمعنى انك تسويه معناه ان لن يسمع لك امر ولن يطيع لك امرا، فعيب على هذا عند ابي ذر. فقال اني سببت رجلا فعيرته بامي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه، اخوانكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسو. وكان بقى يغير حياته تماما بهذا الموقف. إذن كل منا مطالب، ما تقولش بقى أنا ما فيهاش كبر، ما دراك، فتش ودور وشوف حتى تصل إلى الخلل اللي فيه. طيب ممكن إنسان في كبر ويحاول ينزل عشان يظهر إن ما فيش فيه كبر، فممكن يأتي بأشياء كده فيها نوع من الإيه؟ من الزهادة، وفي نفس الوقت الدافع لهذا الكبر. لابد أن تفعل هذا لنفسك لا لغيرك، لا لأن تستدير الأعين عليك نطاقا كل بصلك وانت بتعمل حاجات فيها زهد، لا، هذا لنفسك، عالج نفسك، شوف ما الذي تؤدب به هذه النفس واعمله. يعني كان السلف في تأديب النفس له مواقف. يعني صحابي مر على رجل يصلح خصا، بيعمل كده ايه، يعالج غرفة لي، فقال له ما تصنع؟ قال أعالج خصا. بعد ما مشي تبقل، طب أنا مالي؟ لأن بعض الناس برضو من الكبر عندها فضول، أنت بتعمل إيه؟ ماشي إزاي؟ اللي شكلك معك إيه؟ رحت فين؟ جيت منين؟ هذه الأسئلة اللي تتورد عند كثير من الناس، هذا نوع من الكبر، فضول، تريد أن تعرف كل شيء. فلما مشى هذا الصحابي، أظن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال لنفسه: أي نفس ما لك؟ أصلح أو لم يصلح؟ بنى أو لم يبني؟ والله لا أؤدبنك. فصام 6 أشهر كاملة من أجلها. لبقى؟ عشان يعالج قضايا الكبر ويحاول أن يزيل ما وقع في قلبه من هذه الأشياء التي ربما تخفى ولا تظهر إلا يعني نذر يسير من المواقف. لذلك أنت موقف، موقفك كلما رأيت من قلبك شيئا تحاول أن تزيله. فمن ضمن مثلا جر الثوب، يعني إنسان يجر ثوبه، وهذا نوع من الكبر. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم: 3 لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم المسبل بيجر. طب هتقول لي بس أنا ما عنديش كبر، إيش عرفك؟ ما أنت ما تعرفش، أصل عشان تيجي الأعلم أهل الأرض تقول لهم أنت عندك كبر، يقولك ما عرفش، ده شيء إلا في القلب داخلي، لابد من طبيب يكشف يعرف إيه اللي داخلك، فلابد يظهر أثر بهذا. من ضمن الأثار الظنية أنك بتجر ثوبك، هي مش يقينية طبعا، لك بتجر ثوبك، هذا قد تكون زيلها. المسبل والمنان، يدي ويقعد بقى ايه، يقعد في المجالس، والله فلان ده ظروفه صعبة وعنده مش عارف ايه وبتاع، والله المستعان اديته ما على قد ما اقدر عليه يعني. المهم طب ما هو ده كبر، ما هو انت بتهتك ستر واحد، لو ما تدلوش احسن. قول معروف خير من صدقة يتبعها ايه، اعظم الاذى انك تهتك ستر واحد ماشي بالستر متداري، تيجي تفتح له ابواب شر ليه، وتقول لي انا اهو ده كبر. فلذلك والمنان، أن يمن بالعطية، يفضل كل ما يقعد في مكان بدي لفلان، بعمل لفلان، بسوي لفلان، مش عارف إيه كلام زي كده. فطبعا هذا من هذا والعياذ بالله من ضمن الذنوب العظيمة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. طيب والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني واحد بياع وكل رايح جاي يحلف، ممكن يبقى صواب في 10 ويزل في إيه؟ في 2. ولذلك إيه؟ لا يجوز الحلف على الكذب، لا صادق ولا كذب. هذه السلعة ب10 قروش بس هيسيبني ويمشي، طب ما يمشي، هذا رزق قدره الله لك. لكن أن تنفق هذه السلعة بالحلف وربما تدخل بعدها في الكذب، لأن سيخونا لو عود لسانه على الحلف سيضطر بعد أن يكذب فيقع في هذه المعضلة. وعن عمر بن الخطاب قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء. استرخاء يعني نازل من جنب طويل شوية. فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته ثم قال: زد، ارفع كمان شوية. فزدت، فما زلت أتحراها بعد. عرفت بقى العلامة اللي فوق الركبة، حاجة بسيطة، الركبة اللي هما الايه الاثنين الناتئين دول، العظمتين الايه اللي الناتئين دول. فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال ابن عمر: إلى أنصاف الساق. يبقى من نصف الساق إلى الاثنين دول. هديلكم أنا مثال دلوقتي عشان نعرف إن في تغير كبير جدا عند الناس. لو أن امرأة محتشمة محترمة يعني من سيدات المجتمع، وهذه المرأة مشت في الشارع وجلبتها بالجر، الناس يقولوا عليها إيه؟ يعني مش مظبوط الوضع ده، وضع ماشين مش كده؟ طيب لو لبست بقى مش تحت الركبة، لا بص لبست لغاية نص الساق، اللي بيسموه ميدي جيب ولا ما عرفش اسمه حاجة زي كده، ده ايه؟ محترمة طبعا. طيب لو راجل عمل زيها لبس كده الميدي جيب ده، هيقولوا عليه ايه؟ مجنون، ده مخه خبلان في مخه. في مرة اذكر كنت ماشي رايح كفر الشيخ، فقابلني كمين، وكمين ده كان في واحد ضابط، فقدرا كان الجبيه بتاعتي طويله شوي، يعني بمعنى ايه؟ يعني على حافه الكعب. فالضابط طبعا كان رايح عندي خطبه جمعه، المهم ضابط مدني يعني، واقصد ضابط عادي مش امن دوله. فلما ساعه ما قابلني بص للجلابيه كده انسجم جدا، مولانا تفضل تعالى وبتاع، المهم ايه كان وقتها في وش شوي. فالمهم رايحين فين؟ قلت له المكان الفلاني. قال لي انا ساعه ما اشوفك اتبسطت منك جدا جدا. قلت له ليه؟ قال لي مش زي اخواننا المعقدين اللي يروح لابس لي لغايه نص الركبه كده ولا وماشي بيها. فالمهم قلت له طيب يا بكلمه طبعا بس بهدوء طبعا، قلت له لكن هذه السنه. قال سنه مين يا عم؟ اوعى تعمل زيهم انت كده كويس. فالمهم الشاهد ان اصبح يعني طبعا هو معذور لان شايف مناظر، يعني انت لما تقلب شيء تلبس ان المراه لغايه نص ركبتها ده منظر حلو، لكن الرجل لو عمل كده مشكلة. فلذلك المقاييس تغيرت، إذن ثياب الرجال اختلفت، يعني الرجل محمود أن يجر ثوبه. من ضمن الأشياء برضو أذكر وإحنا في العمرة، فجم جماعة قالوا دول أمراء من الكويت، فلما جم جلسوا قدر ربنا أنهم جلسوا قدامنا، ومعهم طبعا إيه يعني من بعد كده بعض الحراس وكده، لكن طبعا في الحرم كله زي بعض. فلما قاموا يصلوا وشفت كلهم الجلابيات نازله طويله، فواحد منهم كده ايه كان فيه يعني ابتسامه ووسيم وكده، وقعد يبص وكده شافنا كده ورا اللي مسلم علينا وبتاع وكلام زي كده. فانا طبعا قلت في نفسي هاجت ان اذكره اقول له، فقلت ممكن مثلا حضرتك اقول لحضرتك بس في موضوع، بس ارجو انك ما تزعلش مني. قال والله داري ما هتقول. قلت له ايه؟ قال هتقول لي الثوب. قلت له نعم. قال والله أعلم الأدلة، ولكن ماذا نفعل؟ يعني هذه الثياب عندنا هي العادة وما نقدر نقصر عن هذا. فلذلك أصبحت العادة هي الأصل عند كثير من الناس، ويبقى عارف الأدلة ولدرجة هو نفسه قال لي سأخبرك الأحاديث وكذا. قلت له خلاص جزاك الله خير. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحاول يتخلص من العادات ويبدأ ما هي محبة الله عز وجل، ما هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أذكركم موقف وده أختم بالكلام إن شاء الله، موقف لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أشد امرأة غيرة على النساء، كانت تغار جدا. فجلسة في غرفتها وبعض الصحابة جاءوا ويسألوا سلم عن أزر المؤمن ثياب الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أزر المؤمن يعني ثوب المؤمن يعني من منتصف الساق إلى الكعبين. ده على سبيل الإجمال ولا التخصيص؟ إجمالي. فأم سلمة طرقت بشدة وقالت يا رسول الله فما بال النساء. يشوف الغيرة بقى، يعني المرة بقى لما تلبس من نص الركبة لغاية الكعب ده مصيبة. فقال يرخينه شبرا، فقالت إذا تنكشف أقدامهن، يعني لما تعمل كده من الكعبين شبر برضه هتلاقي الرجلين ايه بتبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزد، يبقى ايه قد كده ترخي، بمعنى بقى انها تمشي ايه تعمل الجلابية مكناسة. ولذلك يا اخوانا يندر في هذا الزمان ان ترى اخت تطبق هذه السنة، يندر بل يستحيل تجر كده تبقى جابتها مكناسة. طيب ام سلمة رضي الله عنها النساء برضه سألوا طب احنا هنمشي وفي ممكن بول وبراز ووساخة وبتاع وهنكنس، طب هنعمل ايه؟ انظر رحمة الله بالنساء. فقالت يا رسول الله ما بال المرأة تسير في الموضع النجس بثوبها فتجر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. يعني لو كل امرأة عندها السنة دي مثلا تجيب الجلابية مش لازم تخش بها الأوضة اللي ممكن ريحتها وحشة مثلا وتعلقها في ظهر الباب الخارجي يبقى ده لبس الخروج تظهر الباب وتطبق هذه السنة وقد عفى الله عنها ان مش كل شوية وساخة تغسل ابدا يطهره ما بعده. فده يدل على ان كان الصحابة رجالا ونساء احرص ما يكون على محو ذرات الكبر من القلب. والعلامة على هذا هو التنفيذ والسمع والطاعة لأمر الله عز وجل والرسول. إذن علامات ذرات الكبر إنك يجي أمر معين كده وتلاقي نفسك مش عاجبك. في واحد رجل صحابي أنصاري وقع خلاف بينه وبين الزبير في شراج الحرة يعني في الدرج اللي هو في الجبال. فلما وقع هذا الخلاف تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم حكم بما هو عليه أهل المدينة. قال إن هذا للرجل للزبير قال اسقي يا زبير ثم أطلق الماء لصاحبك. الشاهد هنا إن الحكم ده ما عجبش الرجل لأن هنا في هوى في كبر موجود. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك ويعني عشان ابن عمك بيجمله. طبعا هذه الكلمة ممكن تخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله لأن هذا رد لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الحكم ما أضبط لما هو عليه حال أهل المدينة. كان فيه الأول تجاوز في صالح الأنصاري فلما رأى الأنصاري جلف وتكلم بهذا الكلام رده إلى حال أهل المدينة. الشاهد هنا بقى نزلت الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أيوة الحرج بقى انك يجي لك كده ايه رد لاي امر لله عز وجل لأمر الرسول ويسلم وتسليم. ذلك ربنا عز وجل قال فما وما كان المؤمنون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. هو ده الذل هو ده التسليم هو ذا الإذعان لأمر الله عز وجل أن يكون لهم الخير حتى مجرد الفكر والعقل لا عند أمر الله تسليم سلم على طول. فلذلك يعني الكبر طبعا موضوع كبير وطويل ونسأل الله أن يجنبنا الفتن وأن ينجينا من الكبر وما يتعلق به. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم.